بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. تقدم معنا الحديث عن عبادة الله جل وعلا، وأن العبد يجب أن يخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. وينبغي للعبد أن يضع في ذهنه أن هذه العبادة التي أمر الله جل وعلا بها لن تقبل منه إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن العمل مهما كان إذا لم يكن معه توحيد لله فإنه لن ينفع صاحبه في الآخرة، قد يفيده في الدنيا لكنه لن ينفعه في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الآخر الإخلاص لله جل وعلا. الشرط الأول الإيمان بالله وتوحيده، والشرط الثاني الإخلاص لله، فلا يرجو بهذا العمل رياء ولا سمعة، ولا يرجو به مديح الناس وكلامهم ونحو ذلك. وهذا الأمر من أعظم الأمور التي ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه عليها، حتى إن الإمام سفيان رحمه الله تعالى قال: جاهدت نفسي 20 عاما حتى استقامت لي. النفس تطمع في الدنيا وفي ثناء الناس وفي مديحهم ونحو ذلك، ولهذا ينبغي للعبد أن يكون دائما المحاسبة لنفسه والنظر في أعماله وأقواله، هل يبتغي بها وجه الله أم أنه يريد بها الرياء والسمعة؟ إن كان يبتغي بها وجه الله فيقصدها، وإن كانت الأخرى فإنها تكون وبالا على صاحبها. الشرط الثالث في العبادة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة إذا لم تكن على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملته فلن تنفع صاحبها، وستكون مردودة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية، هذا في البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالعبادة حتى تكون مقبولة لا بد أن تكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يخترع عبادة من رأسه أو طريقة معينة في التقرب إلى الله ويقول إن نيتي صحيحة. نقول: حتى لو صحت النية، إذا لم يكن العمل على وفق ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتقرب العبد بذلك العمل، لأنه لم يأذن به محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال في كتابه في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: لماذا عرف ربنا نفسه بأنه رب هذا البيت؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن العرب إنما شرفوا بهذا البيت، فبين الله عز وجل لهم أن مصدر شرفهم ومصدر عزهم هو بيت هو لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المستحق للحمد هو الله، والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها ربط بين السبب والمسبب، فيها ربط بنعمة الله جل وعلا وإلزامهم بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في أول سورة في القرآن يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، يحمد على أسمائه وصفاته، يحمد على شرعه وأمره، يحمد على قضائه وقدره، يحمد سبحانه وتعالى على النعم العظيمة التي من الله جل وعلا بها علينا. فيا رب لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا ذا الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من استجاب لأمر الله جل وعلا، وهذا أمر في غاية الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى قد يجمع للعبد بين الدنيا والآخرة، يجمع له بين أن يكون مطمئنا في دنياه مرتاحا فيها سعيدا، وبين أن ينعم يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لأنهم كفروا، لكن في بداية الأمر كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فيجمع الله سبحانه وتعالى لعبده بين المال وبين نعيم الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فيستجيب الله عز وجل لعبده إذا جمع بين هذين الأمرين، يشكر الله على نعمه، يحمد الله على فضله، ويؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى كما أمره الله جل وعلا. هنا قال: الذي أطعمهم من جوع. ما معنى هذه الآية؟ قيل أطعمهم من جوع بما أعطاهم من الأموال وساق إليهم الأرزاق، فإن العرب كانوا يتوافدون على مكة بأموالهم ويحضرون بها. وقيل أطعمهم من جوع، وذلك باستجابة الله جل وعلا لدعوة إبراهيم عليه السلام حينما وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكان الكعبة قبل أن يبنيها، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقيل إن جوعا أصابهم في الجاهلية، فألقى الله عز وجل في قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاما فحملوه، فخافت قريش منهم وظنوا أنهم قد أتوا لحربهم، فخرجوا إليهم متحفزين، فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام وأعانوهم بالقوت. فهذا هو معنى قوله جل وعلا: وأطعمهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لماذا قال أطعمهم ولم يقل أشبعهم؟ قال العلماء: لأن الإطعام نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وهو المطلوب، والإنسان الطبيعي يكفيه، أما الشبع فإنه ليس محمودا في كل الأحوال. قال جل وعلا: وآمنهم من خوف. وهذا الأمر أيها الأحبة أرجو أن ترعوا له الأسماع، من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده نعمة الأمن من الخوف، أن يكون الإنسان آمنا، ليس في قلبه خوف، وليس في قلبه فزع، وليس في قلبه اضطراب أو قلق. نعمة الأمن من الخوف نعمة عظيمة. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى لما تحدث إلى هؤلاء وذكرهم بالنعم، ذكرهم بنعمة رحلة الشتاء والصيف، وذكرهم بنعمة الطعام وهي كلها نعم مادية، وذكرهم كذلك بنعمة تشعر بها قلوبهم ويشعرون بها في مكة، وهي نعمة الأمن. نعمة الأمن من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده. وإذا أردتم أن تعرفوا نعمة الأمن فانظروا إلى من سلب هذه النعمة، انظروا إلى من ابتلاهم الله جل وعلا فأصبحوا لا يرون أمنا ولا طمأنينة، وإنما يرون دماء تراق وأعراضا تنتهك، ويرون فزعا وقلقا واضطرابا وخوفا وهما وغما. نعمة الأمن نعمة عظيمة، نسأل الله أن يحلها في جميع بلاد المسلمين. نكمل الحديث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور، نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.